بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
التربية الوطنية للصف الثاني الثانوي بنين، تأليف صالح بن عطية الغامدي، عبد الرحمن بن محمد القحطاني، أحمد بن محمد فلاتة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا كتاب مادة التربية الوطنية للصف الثاني الثانوي، والذي يهدف إلى تعزيز الانتماء لهذا الوطن في نفس الطالب، وتعميق إحساسه بعضويته فيه، وإعداده ليكون لبنة صالحة في بناء مجتمعه، متمسكا بدينه، مسهما في تنمية وطنه، محافظا على منجزاته، عاملا من أجل رفعته والنهوض به. وقد قسم هذا المقرر إلى 7 وحدات، تشتمل كل وحدة على أهداف ومجموعة من الدروس والموضوعات، وهي كما يلي: الأسرة وأعضاؤها، والحقوق فيما بينهم، ثم حقوق المواطن وواجباته تجاه وطنه، ثم المرافق والممتلكات العامة وأهمية المحافظة عليها، وترشيد الاستهلاك في الماء والكهرباء، والاعتدال في الإنفاق، والأسلوب العلمي في حل المشكلات، ومراكز المعلومات، ثم مهارات الحوار وإبداء الرأي، وأخيرا يأتي موضوع الوقت وأهميته واستثماره. وقد تم بناء المقرر بصورة تعتمد على التعاون بين المعلم والطالب في البحث والاستنتاج، من خلال الإجابة على التساؤلات والأنشطة الموجودة في المقرر، لتعميق الاتجاه الإيجابي لدى الطلاب نحو دراسة الموضوعات المقررة، بعيدا عن أساليب السرد والحفظ، ومحاولة اعتماد الطالب على نفسه في تعليم ذاته واكتساب الخبرة بصورة مباشرة عن طريق البحث في المراجع والمصادر المختلفة والخبرات السابقة، وذلك لتحقيق أهداف المادة. هذا، ونتمنى أن يسهم هذا الكتاب في تبصير الطلاب بالواجبات المطلوبة منهم تجاه وطنهم، وأن يشعرهم بالمسؤولية التي تنتظرهم في مستقبلهم القريب. وفي الختام، نود أن نشير إلى أنه عند اعتزام الوزارة تأليف كتب للتربية الوطنية فقط، اختارت عددا من ذوي الاختصاص والخبرة لإعداد المنهج، ومراعاة ملاحظات الإخوة في الميدان من مشرفين ومعلمين وأولياء أمور الطلاب، مع الاستفادة من تجارب غيرنا في هذا الميدان، ليجيء المنهج محققا لأهدافه المستمدة من توجهات السياسة التعليمية في المملكة. ووزارة التربية والتعليم، إذ تقدم هذه الكتب إلى الأبناء الأعزاء، تشكر كل من أسهم فيها بالرأي أو بالفكر أو بالجهد والعمل، وتأمل أن ينتفع بها الطلاب، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. نسأل الله للجميع التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله. صفحة 8. الفصل الدراسي الأول. الوحدة الأولى، الأسرة. الأهداف. يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن: 1. يعرف مفهوم الأسرة. 2. يعرف مكونات الأسرة. 3. يحدد أسس اختيار الزوجين. 4. يحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين أعضاء الأسرة. 5. يدرك فضل بر الوالدين وصلة الرحم. 6. يعي دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية. 7. يدرك أثر التماسك الأسري في استقرار المجتمع. صفحة 9. الدرس الأول، الأسرة. الأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع، حيث يتكون المجتمع من عدد من الأسر التي تنظم الحياة في هذا المجتمع، وتسير أموره بما يتفق مع دينها وحاجاتها وميولها وعاداتها وتقاليدها. مفهوم الأسرة هي جماعة صغيرة نواتها رجل وامرأة ربط بينهما الزواج حفاظا على النوع الإنساني الذي جعله الله خليفة في الأرض ليعبده وليعمرها وفق شريعته. وكل الأفراد والعوائل الذين يندرجون تحت لقب عام أو اسم يتميزون به إنما هم في الأصل تلك المجموعة الصغيرة التي تقيم في بيت واحد ثم تفرعت إلى عدد من الأسر. مكونات الأسرة: تتألف الأسرة عادة من الزوج والزوجة والأولاد ووالد الزوج ووالدته إن وجدا، وتبدأ مرحلة تكوين الأسرة بذلك الترابط بين الزوج والزوجة الذي يرضى عنه المجتمع وفق عقد شرعي يسميه الله في كتابه الكريم الميثاق الغليظ، ويضفي عليه من الجلال ما يميزه عن سائر العقود المدنية والشخصية الأخرى. قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، النساء آية 21. ولا ينحصر مفهوم الأسرة في الزوجين والأولاد، بل يشمل الأب والجد والأم والأقارب الذين تحت ولاية رب الأسرة. صفحة 10. أنواع الأسرة: تتنوع الأسرة من حيث نطاقها والمدى الذي تشمله إلى 1. الأسرة الضيقة وتضم الزوجين والأولاد فحسب. 2. الأسرة الممتدة وهي التي يتسع إطارها ليعم سائر الأقارب من آباء وإخوة وأعمام. نشاط: يفضل بعض الشباب أن ينفصل عن والديه بمجرد الزواج ليشعر بالاستقلال، بينما يرى آخرون أن البقاء مع الوالدين أفضل، وذلك من أجل القيام بواجبهما والاستفادة من خبراتهما في الحياة. ناقش وجهتي النظر المذكورتين مبينا الإيجابيات والسلبيات لكل منهما في ضوء الشريعة الإسلامية. يقسم المعلم الطلاب إلى مجموعات ويعطيها فترة 10 دقائق لتدوين آرائها، ثم يقدم ممثل المجموعة ما توصلت إليه المجموعة ويدور نقاش حول ذلك مع جميع الطلاب بإشراف المعلم وتوجيهه. انتهى. الدرس الثاني: أسس اختيار الزوج والزوجة. أولا، أسس اختيار الزوجة: الزوجة هي اللبنة الأساسية في بناء الأسرة، وإذا وفق المرء في اختيار الزوجة الصالحة فإنه قد وضع الأساس المتين لبناء هذه الأسرة. فالزوجة هي شريكة الحياة وربة البيت وأم الأولاد، وهي التي تربيهم وتحتضنهم وتلتصق بهم أكثر من الزوج، وعنها سيأخذون الكثير من العادات والتقاليد والسلوك. لذا حض الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة وانتقاء المرأة المتدينة التي تقوم بواجبها نحو خالقها وتعرف حق الزوج وتحسن تربية الأولاد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري. فاحرص على ذات الدين فهي الكنز الباقي، لأن المال يزول والجمال يزول والحسب والنسب يمكن أن يضمحل، ولا يبقى إلا الدين والتقى، وهو الذي يجب أن يكون الأساس في الاختيار. نشاط: ناقش مع معلمك أسباب حث الإسلام على اختيار المرأة صاحبة الدين. صفحة 12. ثانيا، أسس اختيار الزوج: يقول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. سورة النور آية 32. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الطبراني في المعجم الكبير. سؤال: ما الأسس التي يجب في ضوئها اختيار الزوج؟ نشاط: تقدم شابان لخطبة فتاة، أحدهما ثري لكنه غير صالح، والآخر تقي ولكنه فقير، بما تنصح والد الفتاة؟ صفحة 13. الدرس الثالث: الحقوق المتبادلة بين أفراد الأسرة. لقد نظم الإسلام حياة الأسرة وجعل لكل من أفرادها حقوقا وعليه واجبات، ونعرض فيما يلي بعضا من هذه الحقوق. أولا حقوق الزوجة. 1- المهر. من أول حقوق المرأة على الرجل المهر، فهو حق مفروض للمرأة، ويحرم على الزوج أن يأخذ منه شيئا بدون رضائها وطيب نفسها. يقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. النساء آية 20. 2- تعليمها ما تحتاج إليه في دينها ودنياها. 3- معاشرتها بالمعروف. يقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. النساء آية 19. 4- النفقة. يجب على الزوج الإنفاق على زوجته حسب قدرته، ولا يجوز الامتناع عن دفع النفقة بدون عذر حتى ولو كانت الزوجة غنية. 5- عدم إفشاء سرها والوفاء لها. إن كتم سر الحياة الزوجية من الأمور التي رغب فيها الإسلام وحذر من إفشائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. 6- العدل بين الزوجات. إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة وجب عليه أن يعدل بينهن في الأمور التي يملكها، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. النساء آية 3. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود صفحة 14. 2- حقوق الزوج. كما أوجب الإسلام للمرأة حقوقا على زوجها، فقد أوجب للزوج حقوقا على زوجته لكي يستقيم أمر الأسرة. ومنها: 1- القوامة، وتعني أن يكون زمام أمر الأسرة في يد الرجل لما حباه الله من صفات تجعله أكثر قوة وجلدا من المرأة، فقد قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سورة النساء آية 34. 2- الطاعة. أوجب الله على الزوجة طاعة زوجها في غير معصية الله، حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا بد أن تكون مطيعة وأن توفر له القسط الأكبر من الراحة. 3- أن تكون أمينة على عرضه وماله وولده. 4- إكرام أهله والوفاء لهم. صفحة 15. الدرس الرابع: يتبع الحقوق المتبادلة بين أفراد الأسرة. 3- حقوق الأبناء على الآباء. الأبناء هم ثمرة تكوين الأسرة، وهم الأساس في دعم بنائها وامتداد وجودها، ومن حقوقهم ما يلي: 1- صلاح الأم، لا بد من اختيار الزوجة الصالحة الطاهرة العفيفة. 2- حسن اختيار الاسم. 3- الختان والرضاعة. 4- النفقة. 5- حسن التربية والتنشئة. 6- فراغ. 7- فراغ. 4- حقوق الآباء على الأبناء. لقد أوصى الإسلام الأبناء بالوالدين خيرا حتى مع اختلاف الدين، وأوجب على الأبناء بعض الحقوق، ومنها: 1- الإحسان إليهما، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الإسراء آية 23. 2- برهما. البر اسم جامع لخصال الخير، وهو مقدم على الجهاد في سبيل الله، فقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري صفحة 16. وبر الأم مقدم على بر الأب، فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك.
قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. متفق عليه. ومن صور البر بالوالدين لين القول وعدم رفع الصوت في خطابهما، حيث قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الإسراء 24. وقال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، الإسراء 23. 3. عدم النظر إليهما بحدة، وعدم المشي أمامهما، وعدم الجلوس قبلهما. 4. الإنفاق عليهما عند الحاجة. 5. الدعاء لهما. قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الإسراء 24. 6. البعد عن كل ما يؤذيهما، فقد نهى الإسلام عن عقوق الوالدين وإلحاق الأذى بهما نفسيا أو معنويا أو ماديا قولا أو عملا. عن أنس رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. رواه مسلم. صفحة 17، الدرس الخامس: يتبع الحقوق المتبادلة بين أفراد الأسرة، لا تنقطع الصلة بوفاة الوالدين، بل قد جعل الله تعالى حقهما متصلا بعد وفاتهما بأمور، منها الدعاء لهما والتصدق لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام أصحابهما بزيارتهم وتوقيرهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. نشاط: دون في الجدول التالي بعض الممارسات الخاطئة التي يقع فيها بعض الشباب وفيها أذى كبير لوالديهما وما يقابلها من ممارسات سليمة، ثم ناقش سبل التخلص من الممارسات الخاطئة وتثبيت الممارسات السليمة. واعلم أخي الطالب أن والديك هما أكثر الناس حرصا على مصلحتك وسلامتك، وينتظران بفارغ الصبر بلوغك هذا السن لتكون قرة عين لهما وعونا لهما في هذه الدنيا. فاحرص على الاستماع لكل توجيه أو نصح يقدمانه لك، فهما أكثر منك خبرة ودراية في صفحة 18 هذه الحياة، وكن دائما مبادرا لخدمتهما دون انتظار لطلبهما، وحاول دائما الإسهام مع والدك في القيام ببعض المهام التي يقوم بها، فهذا بإذن الله سبب النجاة والنجاح لك في الدنيا والآخرة. وتذكر حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وكيف كان بر أحدهم بوالديه سببا في انفراج الصخرة وخروجهم من الغار، والحديث رواه البخاري في صحيحه. صلة الرحم: الرحم هم القرابة، وتطلق على كل من يجمع بينك وبينهم نسب، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. وصلة الرحم تكون من خلال زيارة الأقارب وتفقد أحوالهم والاطمئنان عليهم وإجابة دعوتهم ومساعدة من كان منهم محتاجا أو فقيرا وزيارة مريضهم ومشاركتهم أفراحهم، وكذلك دعوتهم وحسن استقبالهم وعدم الانقطاع عنهم. إن لصلة الرحم أجرا عظيما، كما أنها سبب في طول العمر ودخول الجنة. نشاط: 1. اذكر بعضا من فوائد صلة الرحم. 2. حاول دائما تقييم نفسك من حيث صلتك لرحمك. صفحة 19، الدرس السادس: التماسك الأسري وأثره في الاستقرار النفسي والاجتماعي. من المعروف أن الفرد هو اللبنة الأولى في بناء الأسرة، والأسرة هي الخلية الأولى في بناء المجتمع، والإسلام يهدف إلى تكوين مجتمع تسوده السعادة والألفة والمحبة والرحمة والقيم الفاضلة والأخلاق الكريمة. والترابط الأسري يعد ظاهرة سوية للعائلة السعيدة في شتى جوانب الحياة الدينية والاجتماعية والنفسية والتربوية، مما يعطي مظهرا إسلاميا عظيما، وهو التعاون والتآلف والمودة والرحمة، وحرص كل فرد من أفراد الأسرة على القيام بواجبه خير قيام، مراعيا حقوق بقية أعضاء الأسرة عليه، وحريصا على مصلحتهم ومتعاونا معهم، مما يظهر الأسرة وكأنها جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، حيث يعطف كبيرهم على صغيرهم ويحترم صغيرهم كبيرهم. وبالتالي فإن الترابط الأسري داخل الأسرة يؤدي إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفرادها، ويجنب الشباب الانحراف والقلق والاكتئاب، ويساعدهم على زيادة تحصيلهم الدراسي، ويجعل الأسرة تتفاعل مع الأسر الأخرى في المجتمع. ولا زالت الأسرة في المملكة العربية السعودية وستبقى بإذن الله مترابطة، يسودها التعاون والألفة والمحبة، متمسكة بعاداتها العربية الأصيلة القائمة على التكافل والترابط فيما بينها، مستمدة ذلك من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف. صفحة 20 نشاط. أذكر فيما يلي أبرز المشكلات الناجمة عن التفكك الأسري، مستعينا ببعض الكتب والمجلات والبحوث وغيرها، ثم ناقش كلا منها مفترضا طرقا لحلها. صفحة 21 التقويم. السؤال الأول: عرف الأسرة. السؤال الثاني: اكتب أربعة من حقوق الأبناء على الآباء وحقوق الآباء على الأبناء في الجدول التالي. الجدول عمودين: حقوق الأبناء على الآباء، تحتها 1 2 3 4، والجزء الثاني من الجدول حقوق الآباء على الأبناء، وتحتها 1 2 3 4. السؤال الثالث: أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية. ألف: بر الأم مقدم على بر الأب. ب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جيم: لا تجب النفقة للزوجة على الزوج إذا كانت غنية. دال: ليس من الواجب البر بالوالدين إذا كانا غير مسلمين. ها: لا ينقطع البر بالوالدين بعد وفاتهما. السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة فيما بين الأقواس للعبارات التالية. العبارة الأولى: من الأسس التي يجب في ضوئها اختيار الزوج، بين قوسين: ألف: الدين. باء: الخلق. جيم: العمر. دال: المال. هاء: جيم وباء، يعني جيم اللي هو العمر والخلق. صفحة 22. العبارة الثانية: من المشكلات الناجمة عن التفكك الأسري ما يلي، بين قوسين: ألف: انحراف الأبناء. باء: ضعف التحصيل الدراسي. جيم: الاكتئاب وعدم الاستقرار. دال: جميع ما سبق. السؤال الخامس: علل لما يأتي. 1. حث الإسلام على اختيار الزوجة الصالحة. 2. كون القوامة في يد الرجل. صفحة 23 الوحدة الثانية: حقوق المواطن وواجباته. الأهداف: يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن: 1. يعرف مفهوم الحقوق والواجبات. 2. يعرف حقوق المواطن السعودي. 3. يقدر قيمة هذه الحقوق ويحافظ عليها. 4. يعرف واجبات المواطن تجاه نفسه. 5. يقدر قيمة الحياة والصحة ويحافظ عليها. 6. يعرف واجبات المواطن تجاه وطنه. 7. يدافع عن حقوق وطنه. 8. يؤدي حقوق إخوانه المواطنين الواجبة عليه. 9. يحرص على مراعاة حقوق الجار. صفحة 24 الدرس السابع: حقوق المواطن وواجباته. مفهوم الحقوق والواجبات من منظور إسلامي: من الأمور البديهية أن لكل فرد حقوقا وعليه واجبات، فحقه هو ما يثبت له عند الآخرين أيا كانوا أفرادا أو هيئات أو سلطة، فله أخذه والمطالبة به، وله التنازل عن بعضه أو كله، والواجب ما كان عليه للآخرين أفرادا أو هيئات أو سلطة، فعليه البذل والعطاء والوفاء به إلا ما عفى عنه صاحب الحق. وقد أقرت الشريعة السمحة حقوق الأفراد وواجباتهم، وجعلتهم متساوين في ذلك، لا تمايز بينهم بسبب جنس أو لون أو غيره. حقوق المواطن السعودي ذكرنا آنفا أن الحق يقابله واجب، فإذا كان الحق للمواطن فإنه يكون على الدولة واجبا. ومن هذا المنطلق فإن المتتبع للنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يستطيع أن يتعرف على أبرز حقوق المواطن التي أقرها هذا النظام، ومن أهمها ما يلي: 1- حماية الإسلام دين المواطن ومصدر عزه ورفعته عقيدة وشريعة وأخلاقا. 2- توفير الأمن الداخلي للمواطن سواء أكان في دينه أو بدنه أو نفسه أو عرضه أو ماله أو فكره. 3- توفير الأمن الخارجي له بإعداد القوة للدفاع عنه وعن مقدساته وممتلكاته من الأخطار التي يمكن أن تهدد أمنه من الخارج. 4- تحقيق العد بجميع صوره ومظاهره. 5- توفير الخدمات الأخرى للمواطن ليحيا حياة كريمة تسودها الرفاهية والرخاء، ومن هذه الخدمات ما يلي: التعليم بمختلف فروعه ومستوياته وفنونه فيما لا يعارض تعاليم الشريعة، الخدمات الصحية، توفير المياه الصالحة للشرب، توفير الخدمات الهاتفية بأحدث ما وصلت إليه التقنية المعاصرة، تأمين خدمات الكهرباء، إنشاء الطرق وصيانتها، تأمين الرعاية الاجتماعية، صفحة 25، تأمين خدمة النظافة العامة إلى آخره. 6- رعاية التنمية الاقتصادية وتوفير الدعم اللازم وحمايتها، وخاصة في المجالات التالية: الزراعة، التجارة، الصناعة، والتعدين. 7- تأمين الحريات اللازمة للمواطن، ومن أهمها: ألف، الحرية الشخصية، باء، حرية التملك، جيم، حرية المسكن، دال، حرية العمل، هاء، حرية الرأي. وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بواجبها خير قيام تجاه أبنائها من المواطنين، من حيث توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل والخدمات المختلفة، مستمدة ذلك من الشريعة الإسلامية السمحة.
نهاية الوجه الأول.